الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن 12 سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام، وذلك من تمام لطفه تعالى به صلى الله عليه وسلم لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوساطة به والحرص عليه، وقد عرفه الراهب بحيرا وحرص على رده خوفا عليه. وبحيرا راهب نسطوري على مذهب أريوس، وأريوس قس نصراني في القرن الثالث الميلادي، ثبت على عقيدة التوحيد ورفض وأتباعه عقيدة التثليث، وعدوا التثليث شركا وتحريفا لدين المسيح الصحيح، فكانوا ينكرون ألوهية المسيح أو أنه ابن الله، ويقرون بأن المسيح عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وقد اضطهدهم الرومان ونكلوا بهم وشنوا عليهم حربا أبادوهم من خلالها وأخفوا هذه الحقبة من التاريخ. روى الترمذي في جامعه وابن أبي شيبة والبزار وأبو نعيم في الدلائل والحاكم والبيهقي في الدلائل وصححه جمع من الأئمة سوى ذكر أبي بكر وبلال فيه فإنه منكر، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما شارفوا وشارف الشيء أيدنا منه وقارب أن يظفر به، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا أي نزلوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم. قال: وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، والعقبة الطريق في الجبل، لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وغضروف الكتف هو رأس لوحه. ثم رجع الراهب فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو أي الرسول صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، قال: أرسلوا إليه أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقبل صلى الله عليه وسلم عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة أي إلى ظلها. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة عليه، فقال بحيرة: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن عرفوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. قال: فقال الراهب بحيرة: أنشدكم الله، أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل أي الراهب يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما، وزوده الراهب من الكعك والزيت. ذكر أبي بكر وبلال هو ما أنكر في هذا الحديث، والحديث صححه جمع من الأئمة كما مر. كان أبو طالب مقلا في الرزق، فاشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم برعي الغنم، فرعاها لأهله بأجياد، وأجياد موضع بمكة يلي الصفا، رعاها لأهل مكة على قراريط، والقراريط جمع قيراط، وهو الجزء من الدينار أو الدرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم وهو يرعى الغنم يجني الكباث ويتحرى الأسود منه، والكباث النضيج من ثمر الأراك، وشجرة الأراك دائمة الخضرة، يستخرج السواك من جذورها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتني الكباث، فقال: عليكم بالأسود منه، فإنه أطيبه. قال: قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا قد رعاها؟ متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.